الذهب والفضة لأن الأموال التي هي عدها الناس في أعرافهم منذ الأزل نفيسة، عدوها نفيسة، وهي أنفس من الجواهر الأخرى التي هي ربما قد تكون في نفسها أكثر نفاسة من الذهب والفضة. ومع ذلك لا يعدل الناس بالذهب والفضة معدنا آخر مهما كانت نفاسته، فاللؤلؤ والمرجان وما شابههما من الزمرد وغيرها من الجواهر مهما بلغت نفاستها وفاقت الذهب والفضة، لكن يبقى للذهب والفضة بريقه ومكانته عند الناس، حتى تعارف الناس أن يكون الذهب والفضة أثمانا. إذا سكت ووضعت على شكل دنانير أو دراهم فهذه تسمى دراهم، عملة مضروبة، أي ضربت كسكة، فضربتها الدولة وجعلت لها يعني قيمة معينة، فهذا دينار وذاك درهم وذاك كذا، ووضعت عليها شعار يدل على ذلك. وما كان من الذهب يسمى دينارا وما كان من الفضة يسمى درهم، هذه المسميات القديمة. أما المسميات الحديثة الآن فقد جاءت العملات الورقية وكذا، والناس لا يكادون يعرفون إلا هذا، هي الكيفية التي يزكى فيها الذهب والفضة. هذا هو درس اليوم إن شاء الله تعالى. من كان عنده ذهب فإنه ليس عليه فيه شيء من الزكاة حتى يبلغ 20 مثقالا، ومن كان عنده فضة فليس عليه أيضا شيء من الزكاة حتى تبلغ 200 درهم. 200 درهم، والمقصود هنا الوزن، المقصود الوزن، يعني إذا كان ما عنده من الذهب وزنه 20، إذا كان ما عنده من الذهب وزنه 20 مثقالا وما عنده من الفضة وزنه 200 درهم، فهذا قد بلغ النصاب. إذا عرفنا ذلك وزن الذهب لابد أن يكون 20 مثقال. بعد أن حسب العلماء هذا الأمر وقالوا المثقال ما هو، هو مثلا مثقال هو يقابله الدينار، فلا بد أن يكون عند الإنسان 20 وزن من الذهب ما وزنه 20 دينارا أو 25 دينار، وهذا يساوي بالحساب بعد يعني العمليات الحسابية يساوي بالجرام الذي هو معروف بأيدي الناس اليوم يساوي 85 جرام، 85، هذا بالنسبة للذهب. إذن وزن الذهب ونصابه يساوي 85 جرام، هذه 85 جرام هي التي يسميها الفقهاء 20 مثقال، 85 جرام فما زاد هذا يكون الذهب قد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب. والفضة قالوا 200 درهم، 200 درهم هذه كم وزنها بالوزن العصري؟ وزنها 595 جرام، 595 جرام من الفضة فما زاد هذا هو نصاب الفضة. ومعنى هذا أنه إذا حال عليها الحول بلغت هذا النصاب وجبت فيها الزكاة. وكم مقدار الزكاة التي فيها؟ قالوا مقدار الزكاة ربع العشر من الذهب أو من الفضة. إذن تعلمنا الآن النصاب من كلا الجنس، من كلا النقد، وتعلمنا أيضا المقدار الذي يخرج منهما في الزكاة من كلا الجنسين، فيخرج منهما ربع العشر إذا بلغ كل واحد منهما النصاب الخاص به. وهذا النصاب كما قلنا 85 جرام أو 595 جرام حسب الذهب والفضة، وما زاد فهو بحسابه، فالزيادة هنا محسوبة ليست كالزيادة في بهيمة الأنعام. في بهيمة الأنعام النصاب مثلا 25 من الإبل فيها بنت مخاض أنثى كما سبق معه، وقلنا 26 27 28 كم فيها من الإبل، كم فيها بنت مخاض، فالزيادة لا زكاة فيها. بخلاف غير بهيمة الأنعام كالذهب والفضة، بخلاف غير بهيمة الأنعام فإن الزيادة محسوبة، فما زاد فهو بحسابه. فمثلا عند بعض الناس قد يكون نصاب يعني 85 جرام وجد لكن هو عنده 100 جرام، عنده 100 جرام، فنقول زكي 100 جرام وأخرج منها ربع العشر، أخرج ربع عشر 100 ولا تخرج ربع عشر 85 فقط، لأن هذه الزيادة محسوبة في الذهب وفي الفضة، فما زاد عن نصاب الذهب والفضة فهو محسوب، وقد جاء في الحديث أنه ما زاد فهو بحساب. ويدل على عموما على زكاة الذهب والفضة يدل على ذلك بعض الأحاديث التي جاءت في الصحيح وفي غيره، فقال صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر، هذا في صحيح البخاري في حديث أنس الطويل حديث الصدقات، قال وفي الرقة ربع العشر، هذا الحديث يدل على زكاة الذهب والفضة. إذن هذه الرواية تدل على زكاة الفضة وهي في صحيح البخاري، وفي الرقة ربع العشر، الرقة هي الفضة. طيب يبقى ما هو الدليل على زكاة في الذهب؟ أحاديث أخرى مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 200 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم، هذا بالنسبة للفضة. والذهب قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. نصف دينار يعني ربع العشر، يعني ما نسميه نحن ربع العشر هو هنا نصف دينار. ليش؟ لأن نصف دينار بالنسبة للعشرين كم؟ عشر أو ربع أو نصف أو ماذا؟ ربع، ربع عشري العشرين نصف دينار. فأخذ الفقهاء من هذا الدليل هذه الحسابات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث هذا وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه. فكل مال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول إلا ما سيأتي معنا من الخارج من الأرض، من الخارج من الأرض لا يشترط فيه حولان الحول. قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذا دليل وجوب الزكاة في الذهب والفضة من القرآن، هذا الدليل من القرآن، لكن التفصيل في المقادير إنما جاءت في السنة. من أين يعني من أين لنا أن هذا دليل؟ قوله يكنزون يكنزون. والكنز ما هو؟ كل ما لم تؤد زكاته فهو كنز. احفظوا هذا الضابط، كل ما لم تؤد زكاته فهو كنز. إذن هذا دليل على زكاة الذهب والفضة، وأن من لم يؤدي زكاتهما فهو كنز. طيب، بقي معنا مسألة وهي زكاة الحلي، حلي النساء. يدل الدليل على زكاة حلي النساء، طبعا ما الفرق بين زكاة الذهب والفضة وبين حلي النساء؟ الفرق أن زكاة الذهب والفضة أمر مجمع عليه، فقط نتعلم النصاب ونتعلم كذا ونعرف الوزن المطلوب في الذهب وفي الفضة. قد عرفنا الوزن المطلوب وعرفنا ما يقابله بالمقادير العصر، وعرفنا أن ثمة أمور مغشوشة في الذهب وأمور، يعني كيف؟ يعني لو أن عندي ذهب مغشوش، إذا ذهبت أخرجت منه الخالص فالوزن فيه قليل لم يبلغ النصاب، قال الفقهاء إذن لا زكاة فيه، مع أنه بمجموعه مع المغشوش يبلغ النصاب، مع المغشوش يبلغ النصاب، لكنه بدون المغشوش لا يبلغ النصاب. قالوا لا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا، الذي هو في الذهب تقريبا 140 جرام. نعم، في الذهب تقريبا، في الذهب يكون 140 دينار أو مثقال. نعم، 140 مثقال الذي هو في الذهب. طيب، لكن دعونا من هذا، فإن بعض العلماء قالوا لا ننظر لقضية المغشوش وغيره، فما كان عندك من ذهب أو فضة مغشوشه وخالصه صغيره وكبيره أخرج منه الزكاة في هذا الحساب الذي تعلمناه، وهذا يعني جيد وقريب من غيره، أقرب من غيره. تمام، فلا تشوشوا على أنفسكم بذلك، فقط حببت أن أشير، ثم لاحظت أن قد يكون فيها تشويش، فلنأخذ بالأقرب، وهو أن ما عندك من ذهب بدون النظر إلى كونه مغشوش أو خالص أو كذا، ما دام أنه ثمن عند الناس ويتعاملون به وله قيمته وينمى وفيه النماء، ففيه الزكاة بالحساب الذي تعلم. إذا ثم فنقول الآن الفرق بينه وبين الحلي، أن الحلي دخلته الصناعة، فلما دخلته الصناعة حصل هناك شيء من يعني مزاحمة الذهب بنسبة قلت أو كثرت، وأصبح حليا يستعمل. وفي باب الزكاة ما كان يستعمل فلا زكاة فيه، سواء في الذهب أو في غيره، ما كان يستعمل فلا زكاة فيه. فوجد الخلاف هنا عند الفقهاء بقضية الحلي. ما هو هذا الخلاف؟ هو قضية أنه لما صار حليا أصبح مستعمل، فهل يكون فيه الزكاة أو لا يكون، باعتبار أن باب الاستعمال في الزكاة يخرج المستعمل عن الزكاة. لكن هذا حقيقة ليس أي مستعمل، هذا المستعمل عبارة عن ذهب وفضة، ليس كالمستعمل من الدواب، والمستعمل من العبيد والخدم، والمستعمل من الدور والعقار، لا، هذا مستعمل من الذهب والفضة، فهل يلحق بذاك أو لا يلحق؟ من هنا اختلف أهل العلم في زكاة الحلي على قولين. أولا، لابد أن نخرج شيئا من الخلاف. ما هو الذي نخرجه من الخلاف؟ لابد أن نخرج من الخلاف الحلي الذي غير المباح، الحلي غير المباح، لأن الحلي المباح هو الذي فيه خلاف هل يزكى أو لا يزكى، لكن الحلي غير المباح مثل الحلي المحرم هذا فيه زكاة ولا يشمل الخلاف. الحلي المحرم فيه الزكاة بالإجماع، يعني بالإجماع ما يدخله الخلاف، سواء كان الشيء محرم لعينه أو محرم لقصد التحريم بالقصد، محرم بالقصد. المهم أن الحلي المحرم مثل الذي يلبس هذا الحلي على وجه محرم، كأن تلبس المرأة حليا من ذهب في الأصل جائز لها، لكن هذا الحلي مصور على صورة تمثال مثلا، أو زائد عن الحاجة إلى حد الإسراف أصبح محرم. طيب، أو مثلا هذا الحلي ألبسه أو لبسه رجل، ألبسته المرأة صبيا، أو ألبسته أعطته زوجها، فالزوج هذا لبسه، فأصبح هذا الحلي هنا الذهب محرم، فيقال هذا فيه الزكاة بالإجماع ولا يشمله الخلاف، هذا محرم فيه الزكاة بالإجماع ولا يشمله الخلاف. إذن اختلفوا في ماذا؟ في الحلي المباح المعروف عند النساء اللاتي يلبسنه، وبعضهم أخرج قال أنا أخرج الحلي المباح الذي أعد للاستعمال والعارية، ما أعد للاستعمال تستعمله المرأة أو تستعمله للإعارة. نعم، من هنا جاء الخلاف، حلي مباح تعيره المرأة، تلبسه وتعيره، فهذا استعمال وعارية. قالوا هذا ما دامت تلبسه وتعيره وكذا فزكاته إعارته، وزكاته لبسه واستعماله، فلا حرج عليها في ذلك فلا يزكى. وقال آخرون بل عليها الزكاة فيه سواء أعارته أو لم تعره. وحقيقة يمكن أن نقول القول الوسط، أن الإنسان قد تبرأ ذمته في الحلي بأحد شيئين، إما بزكاته أو بإعارته ولبسه، فإن كانت المرأة تلبس وتعير فهذا لعله إن شاء الله هو زكاته وتبرأ ذمته، ولا عليها زكاة ولا زكاة عليها أخرى غير هذا. وإن كانت لا تعير ولا تلبس ولا كذا، وإنما يعني هو عندها، حتى قال بعضهم حتى لو أعدته لذلك لكنها بالفعل لم تفعل، يعني قالت أنا أعده للعارية لكنها لم تعره ومضى عليه الحول ولم تعره، قالوا هذا عليه الزكاة. فالخلاف الموجود على كل حال هنا في هذا الحلي المباح الخروج منه بالاحتياط. ما هو الاحتياط؟ أن تزكيه المرأة فتبرأ ذمتها بذلك وتخرج من هذا. وعلى كل حال لما مر معنا في الإبل وفي الغنم قال: وليس عليك شيء، ومن لم يكن إلا عنده أربع من الإبل فليس عليه شيء إلا أن يشاء ربه. فقضية إلا أن يشاء ربها تدل على أن الشرع يحب منا أن نبادر، فالمرأة تبادر وتقول: إن كان زكاة واجبة فالحمد لله قد برأت ذمتي، وإن لم يكن فرق. وعموما من قلد مجتهدا في عدم إخراج زكاة الحلي فهو على ذلك، ولا يطالبه الله عز وجل شيء في ذمته، لأن هذا أمر مختلف فيه والخلاف قوي، وفيه الأحاديث متعارضة في هذا، يعني في فهمها متعارض من حيث الضعف ومن حيث القوة، لأن الحديث عندنا مثلا ليس في الحلي زكاة، هذا حديث موجود ليس في الحلي زكاة، يأتي آخرون ويقول هذا الحديث فيه ضعف. مثلا حديث آخر: امرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ابنتها مسكتان، امرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ابنتها مسكتان من ذهب، وفي رواية مسكتان غليظتان، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليتولى زكاتهما. وحديث آخر: أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فلس بكنز. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن الحلي فيه زكاة. من هنا من لم يرد أن يلتفت للخلاف ويأخذ بأحد القولين فإنه يحتار ويزكي. لكن نفرق إذن بين الحلي المباح الذي فيه الخلاف وبين الحلي غير المباح، فإن الحلي غير المباح هذا محرم وفيه الزكاة بالإجماع، وعرفنا صورته: إما أن تلبس المرأة حلية غير مباح كمحرم لأن فيه صورة تمثال ونحوه، أو يكون زائد عن حاجتها بحيث يصل حد الإسراف، وإما أن يلبسه الرجل، وإما أن يعني تلبسه المرأة خادمها الذكر أو عبدها اللي هو ذكر، ولا يجوز أن يلبسه وهي تلبسه، أو نحو ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه.